بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنازلنا في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: لا بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جرير الضريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما روي عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع رمعة بن عبيد الله يقول: يا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيت سائر الراس، نسمع لغي صوته ولا نسمع ما يقول، حتى جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأسرع الرجل وهو يقول: والله لا أجيب على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدع في الصدق.
مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد، هو البغلاني أبو رجاء، أحد الأئمة المشهورين. قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء أحد أئمة المسلمين، تقدمت معنا ترجمته. قال عن مالك بن أنس أيضا تقدمت ترجمته، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، هو الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولاهما أي مالك وابن عيينة لذهب العلم من بلاد الحجاز. وابن وهب كثيرا ما كان يقول: لولا أن الله أنقذني بمالك الليث لضللت. وحكى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العام والخاص على جلالة مالك رحمه الله ونبل الإمام مالك. قال فيما قرئ عليه: كان أكثر ما يؤخذ من مالك بالقراءة عليه. قال عن أبي سهيل وهو نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصمحي ثقة، وهنا يروي عن أبيه وقد أكثر من الرواية عن أبيه، وهو من أقران الزهري، روى عنه الزهري وهو من صغار مشايخ الزهري، مات بعد الزهري، و أدركه كثير من تلامذة الزهري كإسماعيل بن جعفر وغيرهم. قال عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصمحي أبو أنس، له ثلاثة من الولد: أنس والربيع ونافع، هذا الذي بين أيدينا، أنه سمع طلحة بن عبيد الله. الراجح كما هو مصرح هنا أنه سمع من طلحة خلافا لقول الدمياطي، فإن الدمياطي رحمه الله ذهب إلى أن هذا مالك بن أبي عامر لم يسمع من طلحة. من يعرف اسم الدمياطي؟ إذا لم أرى أسبوعا سنجعل درهما. من يعرف اسم الدمياطي وله درهم؟ من يعرف اسم الدمياطي؟ ها؟ البنا؟ من البنا؟ ها؟ البنا؟ لا، ما اسمه؟ ايش البنا؟ لقب؟ هو معاصر ولا قديم؟ قدم؟ ما ادري اللقب، ما ادري، خطر على بالي اسمه اثناء الفائدة هذه وأنا بعيد عهد، لعلي مصيبة أو مخطئ. ها، الدمياطي ما اسمه؟ لأن اسمه متميز يحفظ. ها طيب، عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي أحد من الحفاظ، أظنه من طبقة مشايخ ابن حجر. عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد. قوله جاء رجل، هذا يسمى ماذا؟ مبهم، لأن المبهم يكون في السند ويكون في المتن، هذا من الإبهام في المتن. قوله جاء رجل، هل هو ضمام بن ثعلبة الذي جاء تصريح باسمه في حديث أنس أم غيره؟ فيه خلاف بين الشراح. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ونجد كل ما ارتفع عن الأرض يقال له نجد، وهي من بعد تهامة، ما ارتفع من بلاد من الأعراب المرتفعة بعد تهامة إلى بلاد العراق هذه يقال لها نجد، هذه يقال لها نجد. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني منتفش شعر الرأس، غير مهتم بشعر رأسه وغير مائل إلى الرفاهية. قال: نسمع دوي صوته، يعني صوته القوي في الهواء، هو الصوت الذي لا يفهم، صوته القوي في الهواء، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، لأن صوته قويا وهو ينادي من بعد، فالذين حول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموا ما يقول، نسمع ما دوي صوته ولا نفقه، أي لا نفهم ما يقول، لأنه له صوت جهوري قوي وهو ينادي من بعد، أما حينما قرب فهموا ما يقول. قال: ولا نفقه ما يقول، أي ما نفهم ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فيه الرحلة في طلب العلم والسؤال عن الدين، وهكذا كان شأن وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، أنهم يحرصون على السؤال عن دينهم. هذا جاء ولم يكن من أهل المحل، هذا يدل على أنه جاء من مكان بعيد، قوله يعني ثائر الرأس من أهل نجد يدل على أنه قطع مسافة طويلة لأجل السؤال عن دينه. وأن تعرفون ذلك من الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فقال: يا رسول الله، رجلا غريب جاء يسأل عن دينه لا يعرف ما دينه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر بكرسي، قعد على الكرسي وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم أتى آخر خطبته فأتمها. وأيضا وفد عبد القيس، وأيضا فعل عقبة بن الحارث، وأيضا رحلة الصحابة، وأيضا رحلة التابعين، وأيضا رحلة من جاء بعدهم، هذا كله يدل على ضرورة السؤال عن الدين وعلى الرحلة في طلب العلم. يقول: فإذا هو يسأل عن الإسلام، ما هو الإسلام الذي جاء يسأل عنه؟ هل هو الإسلام العام أم الإسلام الخاص؟ كما هو ظاهر من هذه الرواية وما جاء بعدها أن سؤاله كان عن الإسلام الخاص. الإسلام الخاص هو يعني الشريعة التي بعث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإسلام الخاص المتمثل بالإسلام بأركانه والإيمان أيضا بأركانه والإحسان، هذا هو الإسلام الخاص الذي نسخ الله عز وجل به جميع الأديان، كما قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال الله عز وجل أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الإسلام الخاص هو الذي يكون بالإسلام والإيمان والإحسان، فهنا لم يسأل إلا عن هذا، وهو في حال الإطلاق الإسلام إذا أطلق لا يراد به إلا الإسلام الخاص، ويقابل الإسلام العام بمعنى توحيد الله وبمعنى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا الإسلام العام يشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين كلهم على طاعة الله وجميعا على عبادة الله وحده لا شريك له، والأدلة في ذلك معروفة في كتاب الله. نوح يعني ذكر عنه الإسلام، وإبراهيم وموسى وأيضا عيسى موسى ويوسف وأيضا يعقوب، يعني آيات كثيرة في ذكر الإسلام في هذا. يعني مثلا أنا أحاول أختصر علشان مثلا في شأن نوح ما هي الآيات حتى نعرف ما هو المراد. قال الله عز وجل واخبر عن نوح فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، وأمرت أن أكون أول المسلمين. أيضا عن إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا عن يوسف قال الله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال في شأن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأيضا يعني في شأن بني إسرائيل قال الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وآيات في كتاب الله بهذا المعنى فيه ذكر الإسلام عن الأنبياء المتقدمين، والمراد به الإسلام العام. ما هو الإسلام العام؟ هو عبادة الله وهو إخلاص الدين لله عز وجل. الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم متفقون على التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم في الصلاة والصوم وسائر الفروع، كما قال الله ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. يعني الصلاة كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس في الفعل وخمسون في الميزان والأجر. وقوله خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. فيه دلالة على عدم وجوب صلاة يومية متكررة إلا هذه الصلوات الخمس، ففيه دلالة على عدم وجوب مثل صلاة الليل يعني صلاة الوتر وركعتي الفجر القبلية وصلاة الضحى. وهذه الصلوات يعني فيه دلالة الصلوات المتكررة يوميا ما يجب منها إلا هذه الخمس الصلوات، ولكن ليس في دلالة على عدم وجوب صلاة تجب بسببها حينما يوجد سببها المقتضي لوجوبها مثل صلاة العيد أو صلاة الكسوف أو صلاة ما يسمى بتحية المسجد. هذا الحديث ليس فيه دلالة على عدم وجوبها، بل هذه واجبة لأنها ليست يومية، وإنما الذي نفي في الحديث أن تكون هناك صلاة واجبة وهي يومية. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. يعني فيه الإرشاد إلى التطوع، والحمد لله تطوع كثير في شأن الصلاة. عندك الرواتب الاثنى عشر ركعة، ركعتان قبل الفجر وركعتان أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. من حافظ على هذه الرواتب فإنه يبنى له كلما صلاها في كل يوم بيت في الجنة، يبنى له بيت في الجنة، فضل من الله عز وجل وكرم وجود. فينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم على سبيل الخصوص أن يهتم بهذه النوافل. قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام شهر رمضان، يعني فيه وجوب صيام شهر رمضان وأنه ركن أركان الإسلام. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فيه دلالة على عدم وجوب أي صوم آخر يعني يجب بإيجاب الشرع إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه، أو في باب الكفارات، فصيام عاشوراء وعرفة وست من شوال وثلاث أيام من كل شهر، وهذه الأنواع كلها مستحبة وليست بواجبة. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فيه دلالة على عدم وجوب حق في المال سوى الزكاة، سوى الزكاة هذه الواجبة وما عداها صدقات يعني تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص منه. لم يذكر الحد، إما لكون الحد لم يفرض حينئذ، وإما أن يكون قد ذكر، وإنما اختصره بعض الرواة، اختصره بعض الرواة، إما طلحة الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين وأحد السابقين، وأبو محمد المدني نسينا ما نذكره، والذي أبلى بلاء حسنا في يوم أحد وقع النبي صلى الله عليه وسلم ضربة قصد بها عليه الصلاة والسلام فشلت يده. قال قيس بن أبي حازم: رأيت طلحة بن عبيد الله، رأيت يد طلحة بن عبيد الله التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. ولهذا حينما أبلى عن دلال الحسن وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع من ثبت؟ من الصحابي الذي ثبت بجانب طلحة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، اسمع حمص. لا الزبير أحرف الهمس، ها سمعت همسة فيها الجواب، ما هي أحرف الهمس؟ ها ما هي أحرف الهمس؟ فحتى هو شخص سكت، ها اسم الصحابي على واحد من هذه الأحرف، ها سعد، أحسنت، سعد بن أبي وقاص جزاك الله خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجب طلحة، يعني قد نال الجنة بذلك الموقف العظيم الذي ثبت فيه في يوم أحد. نعم. فقال: إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق وعمل بما حلف عليه من مواظبته على هذه الفرائض. فالفلاح وهو نيل المطلوب والنجاة من المرغوب يكون بطاعة الله، ومعلوم أن من أدى عن فرائض ولم يقصر فيها فهو ناج وهو مفلح وهو فائز. لكن عباد الله، من هذا الذي يستطيع أن يؤدي الفرائض ويكتفي بها ويؤديها على الوجه المطلوب، على وجه الكمال والتمام؟ معلوم أن ما من شخص في الغالب إلا ويعتريه الشروط، ويعني أيضا عدم الإكمال لهذه العبادات. فلهذا من رحمة الله بعباده أن شرع لهم النوافل التي من خلالها يكملون ما نقص من الفرائض، كما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن رجل من الصحابة، يعني قال هكذا مبهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا ما نقص من فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم يؤخذ سائر العمل على ذلك. هذا يدل على فضل النوافل، وأنه لا ينبغي للعبد أن يفرط فيها. فعائشة رضي الله عنها معنى كلامها حينما سئلت عن الفرائض قالت: نعم، الذي حافظ على الفرائض ناجي، لكن من هذا الذي يستطيع أن يؤديها بشرائطها وواجباتها مع خشوعها ومع النيات وإقبال القلب على الله؟ يعني انظروا إلى العبادة المتكررة هي الصلاة، من هذا الذي يدخل في الصلاة ويبقى يعني مستحضرا لعظمة الله مناجيا لله في جميع صلاته، أو في ثلثي صلاته، أو في نصف صلاته، أو يعني سبحان الله، إلا من رحم الله، الغالب أنه يحصل الشرود ويحصل تحصل الغفلة في أداء هذه العبادات، فالنوافل مما تحببك إلى الله. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فتنال محبة الله لك، وهذه المحبة التي تشترى بالدنيا كلها تنال هذه المحبة من الله لك بمحافظتك على النوافل. لأن هذا دليل الإيمان، كون الإنسان يعلم أن النوافل ليست واجبة عليه، وأنه لا يؤاخذ على تركها، ومع ذلك يحافظ عليها تقربا وتحببا إلى الله عز وجل. لا شك أنه بإذن الله مع النية الصالحة يحظى بمحبة الله له، فإذا أحبه الله سدده في سمعه وبصره وفي يده ورجله وفي جميع جوارحه. فلهذا ينبغي للعبد أن يحافظ عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد على المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وإن ترك العمل، هنا يقول أفلح إن صدق، يعني حافظ على هذه الفرائض.
طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.